بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمن رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم أن جعل لهم أزمنة يعبدون الله تعالى فيها ونوعها جل وعلا ووسعها لعباده. فكنا في الدروس الماضية مع قيام الليل، ربما بعض الناس يشق عليه القيام في الليل، فالله تعالى يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمن فاتته العبادة في الليل فلا تفوته في النهار، وهكذا. فمعنا في هذه المجالس ما يتعلق بصلاة الضحى، وصلاة الضحى فضلها عظيم. ثبت عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة يعني المفصل، ففي كل يوم تصبح فيه يكون على مفاصلك في جسدك صدقة، لأن المفاصل نعمة عظيمة من الله تعالى على الناس. لولا نعمة المفاصل ما استطعت أن تتحرك ولا أن تمشي ولا أن تركع ولا أن تسجد، فهذه نعمة عظيمة. فينبغي على العبد أن يتصدق في كل صباح عن كل مفصل. وعدد مفاصل الإنسان كما جاء عند مسلم أن الله تعالى جعل ابن آدم على 360 مفصلا، وهذا أثبته الطب الحديث اليوم. فالمسلم إذن ينبغي عليه أن يتصدق في كل صباح 360 صدقة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميد تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني إذا صليت ركعتين من صلاة الضحى فكأنك تصدقت عن كل مفاصلك، كأنك تصدقت ب360 صدقة بركعتين. قال ابن عبد البر: وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى. لماذا؟ لأنه الإخوة، المسلم في صلاته تتحرك كل مفاصله لعبادة الله جل وعلا، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وخاصة صلاة الضحى. فكل عظامك ومفاصلك وأعضاؤك تعبد الله، فكأن كل مفصل شكر نعمة الله وتعبد لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فالصلاة من أعظم صور الشكر لله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا حديث عظيم في فضل صلاة الضحى. وأيضا عند الترمذي وغيره عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي قال الله تعالى: ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. في رواية قال: ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. وهذا الحديث له طرق كثيرة، وهو حديث ثابت، قال الترمذي حسن غريب. انظر في فضل صلاة الضحى، ابن آدم اركع لي أول النهار 4 ركعات، والذي عليه أكثر العلماء أن المقصود بها صلاة الضحى لأنها تكون في أول النهار، أول الصلوات المستحبة بعد صلاة الفجر صلاة الضحى. فتأمل في بركة العبادة، الذي يفرغ نفسه للعبادة ولو وقتا يسيرا أول النهار 4 ركعات لله، يصلي ركعتين وكانه يقول لا أشبع فيصلي ركعتين مرة أخرى كأنه يقبل على الله، فكما أقبلت على ربك فالله تعالى يكفيك سائر همك، قال أكفك آخره، يعني الله تعالى يكفيك حوائجك ويدفع المضار عنك ويكفيك هموم الدنيا ويغفر سيئاتك ويرفع في درجاتك، كفاية الله لا منتهى لها. قال اركع لي أول النهار 4 ركعات أكفك آخره، فهذا فضل عظيم لصلاة الضحى. ومن الأحاديث العظيمة في فضل صلاة الضحى ما ثبت عند مسلم أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى، يعني في أول الوقت، يعني بعد أن ارتفعت الشمس قليلا، رأى قوما يصلون فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والأوابين جمع أواب، والأواب هو العبد كثير الرجوع إلى الله، دائما يرجع إلى الله ويذكر الله ويتوب إلى الله، كما مدح الله تعالى أنبياءه ورسل عليهم الصلاة والسلام بهذا، قال عن نبي الله تعالى سليمان مثلا إنه أواب، وقال عن نبي أيوب عليه الصلاة والسلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وهكذا عن داود عليه الصلاة والسلام واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين متى؟ حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، وهو يعني الفصال هم أولاد الإبل الصغار، يعني يسمونها القعود، يعني الجمل الصغير. حين ترمض الفصال، الرمضاء هو الرمل إذا أصبح حارا بسبب شدة حرارة الشمس، فإذا اشتد حر الشمس والتهبت الرمال أصبحت حارة، فصغار الإبل لا تستطيع أن تقف وأن تمشي عليها، كأن خفافها فيها ضعف، فتبرك على الرمال، لأن الجمل كما هو معلوم في ركبته مثل الوسادة الغليظة، فلا يؤذي حر الشمس حر التراب والرمضاء، فالفصال ما تستطيع أن تقف وإنما تبرك على التراب. فهذا أفضل وقت لصلاة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وهذا الوقت ذكر بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية أنه من ربع النهار، من ربع النهار. طبعا نعرف أن وقت صلاة الضحى يبدأ متى؟ من أول ما ترتفع الشمس قيد رمح، يعني إذا زال وقت الكراهة وقت التحريم، طبعا أول ما تطلع الشمس تحرم الصلاة، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وعبدة الشمس يسجدون لها، فتحرم الصلاة عند طلوع الشمس عند الشروق، لكن إذا ارتفعت، ويقدر العلماء هذا باثنتي عشرة دقيقة تقريبا، فترتفع فيها الشمس فيزول وقت التحريم والكراهة، فمن هنا يبدأ وقت صلاة الضحى. وكما سيأتي معنا في بعض المجالس أن أول صلاة الضحى تسمى بصلاة الإشراق، وهي من صلاة الضحى في الحقيقة. فيبدأ الوقت من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، يعني إلى قبل أذان الظهر، أيضا بوقت يسير جدا، لأن وقت تحريم الصلاة قبل صلاة الظهر، الوقت المكروه والذي تحرم فيه الصلاة قبل صلاة الظهر، يعني إذا كانت الشمس في كبد السماء فإذا زالت أذن الظهر، فهذا وقت يسير، بعضهم يقدره تقريبا احتياطا 10 دقائق أو 7 دقائق، فهذا كله وقت لصلاة الضحى. لكن متى يبدأ الوقت المختار، الوقت الفاضل؟ بعض الناس يظن أن معنى هذا الحديث حين ترمض الفصال يعني قبل أذان الظهر مثلا بنصف ساعة، وهذا خطأ، بل الوقت أوسع من هذا، لأن كما قدره أكثر الفقهاء أنه يبدأ من ربع النهار، يعني لو تقسم من طلوع الشمس إلى أذان الظهر تقسمه بالنصف، هذا ربع النهار، النهار 4/4. ولهذا ذكر بعضهم حكمة لطيفة، قال: لئلا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة وصلاة، فعندك أول صلاة، صلاة الفجر، ثم يمضي ربع النهار يأتي الوقت الفاضل لصلاة الضحى، ثم يمضي ربع يأتي وقت صلاة الظهر، ثم يمضي ربع يأتي وقت صلاة العصر، ثم يمضي ربع فتأتي صلاة المغرب. فصلاة الضحى إذن تكون في الوقت الفاضل يبدأ من ربع النهار، يعني تقريبا الساعة 9، 9:30، 10، وفي هذا الوقت في الغالب، يعني خاصة في فصل الصيف، يعني خاصة مثلا الساعة 10 أو 9:30 تكون الرمال يعني فيها حرارة، وهكذا تشتد الحرارة. وذكر يعني بعضهم أن في اللغة العربية يقال كما ذكر الخليف العين: الضحو أو ضحوة النهار هو قبل يعني أو بعد ارتفاع الشمس، أول ما ترتفع الشمس يعني بداية وقت الضحى يسمى ضحوة، ثم بعده بقليل الضحى، ثم إذا امتد النهار واشتد الحر هذا ما يسمى الضحى، يسمى الضحاء بفتح الضاء وبالألف الممدودة، الضحاء، وهذا قريب انتصاف النهار يعني قريب الزوال، وهذا وقت قيلولة. ولهذا يعني يذكر بعضهم أن صلاة الضحى وقتها الفاضل ليس قبيل أذان الظهر بنصف ساعة، هذا وقت قيلولة العرب، وإنما كما عرفنا من ربع النهار يستمر ساعة أو ساعتين، فهذا الوقت الفاضل لصلاة الضحى. والله أعلم، يعني لو صلاها إلى قبيل وقت الكراهة فهذا أيضا والله أعلم قد يدخل في هذا، لأنه يصدق عليه أنه ترمض الفصال في طيلة هذا الوقت، لكن الأحسن أن يصليها في وقت الضحى كما جاء في اللغة العربية، يعني قبل الضحى، والله أعلم. ويذكر بعض أهل العلم الحكمة من أفضلية هذا الوقت، كما ذكر الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، قال: ومنزلة الضحى بين الزوال والطلوع كمنزلة العصر بين الزوال والغروب، كما عرفنا في الأرباع، إلا أن الضحى لم تفرض لأنه وقت كباب الناس على أشغالهم فخفف عنهم. تأمل في رحمة الله، لما كان وقت صلاة الضحى وقت انشغال الناس بأعمالهم وتجاراتهم وسوقهم، فلم يفرض الله تعالى صلاة في وقت الضحى حتى ما يشق على الناس. ولهذا والله أعلم كان الذي يبادر إلى الصلاة في وقت انشغال الناس بدنياهم كان عبداً أواباً لله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. لأن هذا يدل على كمال رجوع العبد إلى الله، الناس يشتغلون بدنياهم وهو يقوم يصلي لله. ولهذا جميل بالعامل أو التاجر أو الموظف إذا وجد وقتاً، ما نقول تضيع الأمانة الواجبة التي عليك، الوظيفة التي أنت فيها قد يكون هذا الأمر واجباً عليك، يعني إذا ما كان أمور زائدة في العمل هي من مسؤوليتك أن تؤديها مثلاً، فهذا يجب عليك أن تؤدي حتى لو ما صليت الضحى، هذا واجب عليك. صلاة الضحى مستحبة، ما يضيع الإنسان مصالح الناس والمسؤولية الواجبة عليه ويقدم عليها المستحبات، يأثم بهذا. لكن في الغالب يجد كثير من الناس وقتاً، وصلاة ركعتين ماذا تأخذ من الإنسان؟ دقائق معدودة. أكثر الموظفين اليوم أصلاً يجدون وقتاً طويلاً بالساعات يقضونه في الكلام والقيل والقال، هذا واقعنا اليوم صراحةً. فكيف لا يصلي المسلم صلاة الضحى؟ فجميل بالمسلم أن يصليها في عمله في متى ما يتيسر له. وأيضاً ذكر الطيبي حكمة، وهذه الحكمة تتعلق فيما قبيل في الوقت الذي هو قبل صلاة الظهر، يعني مثلا الساعة 11 أو 11 والنصف، لو قام إنسان يصلي في هذا الوقت أيضا يعني يدخل في الوقت الفاضل والله أعلم. قال: لأنه وقت تركن النفوس إلى الاستراحة إذا كان في وقت القيلولة، وتتهيأ فيه أسباب الخلوة، فيرد على قلوب الأوابين من الأنس بذكر الله وصفاء الوقت ولذاذة المناجاة ما يقطعهم عن كل مطلوب سواه. قال: وهذا الوقت مشابه للساعات المختارة في جوف الليل، فتغتنم العبادة حينئذ. فهذا كلام الطيبي رحمه الله تعالى. فإذا عرفنا أن هذه الصلاة صلاة عظيمة جاء فيها هذه الفضائل، فهي صلاة الأوابين. وأيضا نختم بهذا الحديث عند أبي داود قد انفرد به عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. إن تأمل هذا فيه فضيلة صلاة الضحى في المسجد. نعم المسلم يصليها في بيته، لكن أحيانا مثلا إذا خرج إلى المسجد ولا يخرجه إلا أن يصلي، ما يريد مصلحة أو لقاء مع بعض الناس أو وإنما يريد أن يصلي في المسجد، فمن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وهذا أجر عظيم. الطبراني قال في هذا الحديث: لم يروي هذا الحديث عن يحيى بن الحارث بهذا التمام إلا الهيثم بن حميد. والهيثم بن حميد يعني قيل فيه لا بأس به، وقيل فيه أنه ثقة، وظاهر السند يعني رجاله ثقات والله أعلم. والحديث يعني رواه أبو داود، وفضل الله تعالى واسع. هذه فضائل عظيمة يعني لصلاة الضحى. يبقى معنا الإخوة حديث مشهور في فضل صلاة الضحى في أول الوقت، هو الحديث الذي اشتهر بين الناس: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ولكن سيأتي معنا في الدرس القادم الكلام عن هذا الحديث، وأنه حديث لا يصح، بل هو حديث منكر ولا يعمل به حتى في فضائل الأعمال، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.